بسم الله الرحمن الرحيم. النفحات الإلهية، شرح منظومة الحكم العطائية، نظم وشرح أبو عرك الشيخ عبد القادر النذير لطف الله به. الحلقة رقم 53، صفحة 134، البيت رقم 138. قال لطف الله به: من خلقه إن أوحش المريد أراد فتح بابه تأكيدا، كذاك إن وفقه للطلب أراد أن يجيبه للمطلب. يعني أن الله تعالى إن أوحش المريد القاصد لله تعالى من الخلق، فمعنى ذلك أنه أراد فتح بابه له، وإن وفقه للدعاء والطلب فمعنى ذلك أنه أراد أن يجيبه. والبيتان في معنى الحكمتين اللتين تقولان: متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به، متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. قال الإمام الشرموبي رحمه الله تعالى: متى أوحشك الله من خلقه بأن نفر قلبك من الاستئناس بهم فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به لتصير له وحده، ومتى فتح لك هذا الباب صيرك من الأحباب وآنسك بالخطاب، فاترك الأغيار في مرضات العزيز الوهاب. ومتى حل مولاك عقدة لسانك حتى دعوته بلسان الاضطرار فاعلم أنه يريد أن يعطيك لصدق الوعد بإجابة دعاء المضطر. وما ألطف قول بعض العارفين: لو لم ترد نيل ما أرجوه من طلبي، من فيض جودك ما ألهمتني الطلبا. وفي الحديث: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم 4210. واعلم أن الإجابة تارة تكون بعين المطلوب، وتارة تكون بغيره، عاجلا أو آجلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. انتهى بتصرف. وفي الإيقاظ: متى أوحشك أيها الفقير من خلقه وعزلك عنهم في قلبك فاعلم أنه تعالى أراد أن يؤنسك به ويغنيك بمعرفته. فقد كان عليه السلام حين قرب أوان النبوة والرسالة حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء، وحكمة ذلك تصفية البواطن من الشواغل لتتهيأ لقبول ما تتحمله من الأسرار والمواهب. فإذا تطهر من الأكدار ملئ بالأنوار، فأشرقت فيه شموس العرفان، وتمكن من حضرة الشهود والعيان. فهذه سنة الله في أوليائه وأصفيائه، يفرون أولا من الناس حتى يحصل لهم منهم الإياس، ثم يردهم الحق إليهم لمقام الدلالة والإرشاد، فينتفع بهم العباد وتحيا بوجودهم البلاد. انتهى بتصرف. ثم قال الناظم لطف الله به: وعارف لا ينقضي اضطراره، ولا يكون مع غير العلي قراره. العارف بالله تعالى دائم الافتقار إلى الله تعالى والاضطرار إليه، وذلك لأنه تيقن بأمور أصلية فيه، وهي العجز والفقر والذل. إذ إن القدرة والغنى والعزة إنما هي لله تعالى، الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والبيت في معنى الحكمة التي تقول: العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره. قال ابن عجيبة ورحمه الله تعالى في الإيقاظ: أما وجه كونه لا يزول اضطراره فلتحقق قيومية الحق به، فبقدر تحقق العبد بقيومية الربوبية يشتد اضطراره في ظاهر العبودية. وأيضا العارف لا يزال في الترقي، فهو متعطش للزيادة على الدوام كما قال النقشبندي رحمه الله: وذو الصبابة لو يسقى على عدد الأنفاس والكون كأس ليس يرويه. وذلك كناية عن عدم النهاية، فالعارف لا يزال مفتقرا للزيادة على الدوام فلا يزول اضطراره. وقد قال الله تعالى لسيد العارفين صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وأما وجه كونه لا يكون مع غير الله قراره، فلأن قلب العارف رحل إلى الله من الكون بأسره، فلم تبق له حاجة إلى غيره، فقراره إنما هو شهود الذات الأقدس، فإن نزل إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكن والرسوخ في اليقين. وأيضا سابق العناية لا يتركه يركن إلى غير مولاه، فمهما ركن قلبه إلى شيء جذبته العناية واكتنفته الرعاية، فهو محفوظ من الأغيار، محفوف من كل جهة بمدد الأنوار. فإذا كان الله حرس السماء من استراق السمع، فكيف لا يحرس قلوب أوليائه من الأغيار؟ وما تولاهم بمحبته حتى حفظهم من شهود غيره، فكيف بالركون؟ فكيف بالسكون؟ هيهات هيهات هذا لا يكون. انتهى بتصرف. ثم قال الناظم لطف الله به: وظاهر أضاءه نور الأثر، لذا تراه قد تلاشى واندثر، وباطن بنور وصف المقتدر، لذا تراه قد تنامى واستمر. البيتان في معنى الحكمة التي تقول: أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه، لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ولذلك قيل: إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب. قال الإمام الشرنوبي رحمه الله: يعني أنه سبحانه أنار الظواهر أي المكونات بأنوار الكواكب والشمس والقمر التي هي آثار قدرته، فنرى المكونات بذلك النور ونأخذ منها ما ينفع ونحترز عما يضر. وأنار السرائر أي بواطن قلوب العارفين بأنوار أوصافه أي بالعلوم العرفانية والأسرار الربانية، لأجل ذلك غابت أنوار الظواهر فيذهب نور الشمس في الليل ونور القمر في النهار لكونها ناشئة عن الحادث، ولم تغب أنوار القلوب والسرائر لكونها ناشئة عن الصفات القديمة. وقد استشهد بالبيت على ما ذكره ومعناه واضح، وفي هذا تنبيه على أن الأمور الباقية هي التي ينبغي أن يعتنى بها بخلاف الأمور الفانية الآفلة. وحينئذ يكون العبد على ملة إبراهيم عليه السلام، حيث قال: لا أحب الآفلين. ومن اللطائف أن رجلا سأل سهل بن عبد الله رضي الله عنه عن القوت، فقال: هو الحي الذي لا يموت. فقال: إنما سألتك عن القوام. فقال: القوام هو العلم. فقال: سألتك عن الغذاء. فقال: الغذاء هو الذكر. فقال: إنما سألتك عن طعام الجسد. فقال: ما لك وللجسد، دع من تولاه أولا يتولاه آخرا. وما ألطف قول بعضهم: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران، عليك بالروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. انتهى بتصرف. وفي الإيقاظ: أنوار الظواهر هي ما ظهر على تجليات الأكوان من تأثير قدرته وإبداع حكمته كتزيين السماء بالكواكب والقمر والشمس وما فيها من إبداع الصنع وتمام الإتقان، وكتزيين الأرض بالأزهار والثمار والنبات وسائر الفواكه، وكتزيين الإنسان بالبصر والسمع والكلام وسائر ما فيه من عجائب الصنعة. وأنوار الأوصاف هي العلوم والمعارف والأسرار، والمراد بالأوصاف أوصاف الربوبية كالعظمة والعزة والجلال والجمال والكبرياء والكمال وغير ذلك من أوصاف الذات. والذات لا تفارق الصفات، فإذا أشرقت السرائر بأنوار معرفة الصفات فقد أشرقت بأنوار معرفة الذات للتلازم الذي بين الصفات والذات. ثم الناس في شهود هذه الأنوار الباطنة التي هي أنوار الأوصاف على ثلاثة أقسام: قسم يشهدونها على البعد وهم أهل مقام الإسلام، وقسم يشهدونها على القرب وهم أهل المراقبة من مقام الإيمان، وقسم يشهدونها واصلين وهم أهل المعرفة من مقام الإحسان. فأهل مقام الإسلام أنوارهم كأنوار النجوم، وأهل مقام الإيمان أنوارهم متوسطة كنور القمر، وأهل مقام الإحسان أنوارهم ساطعة كأنوار الشمس. وتشبيه الأنوار المعنوية بالأنوار الحسية إنما هو تقريب، وإلا فأنوار القلوب كلها عظيمة. الشمس والقمر يطرأ عليهما الكسوف والغروب، وأنوار قلوب أوليائه لا كسوف لها ولا غروب. لذلك قال قائلهم: هذه الشمس قابلتنا بنور، ولشمس اليقين أبهر نورا، فرأينا بهذه النور لكن بها تيك قد رأينا المنيرا. انتهى بتصرف. ونواصل من عندي البيت رقم 143 في الحلقة القادمة، وهو في صفحة 139 إن شاء الله تعالى.